إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، دورة علمية جديدة من دوراتنا العلمية التأصيلية، وهي الدورة 53 بعد 102، والمقامة في يوم السبت الموافق 20 من شهر ذي القعدة لعام 141 وبعد 400,000، وهي خاصة بترجمة الشيخ العلامة عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب الإمام المجدد لمن درس من الدين، رحم الله العلامة عبد الله ورحم الله أباه رحمة واسعة. وسنتناول في هذه الدورة إن شاء الله تعالى ترجمة العلامة ورسالتين له، إحداهما في الفقه وهي منسك الحج بمناسبة اقتراب هذا الموسم، والرسالة الثانية في العقيدة وهي الفصول النافعة في المكفرات الواقعة. نبدأ مستعينين الله عز وجل في ذكر ترجمة الشيخ عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
قال المترجم: الشيخ عبد الله ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله تعالى هو الإمام العلامة الأوحد الثقة الثبت التقي الورع المجاهد المحتسب ذو الهمة العالية والشجاعة المتناهية، الذي خلف والده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مؤازرة الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود، وخلفه في بث العلم والقيام بدعوة التوحيد ونشرها والدفاع عنها بالقلم واللسان والحجة.
ذكر في الحاشية أن الإمام عبد العزيز ابن محمد بن سعود، الإمام محمد بن سعود هو الإمام الأول، وهو الذي كان مع الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وبدأ هذه الدعوة المباركة التي قامت على السيف والسنان، يمثله الأمير محمد بن سعود، والحجة والبيان التي يمثلها الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. مات الأمير محمد ابن سعود وخلفه ولده عبد العزيز، وكان الشيخ محمد ابن عبد الوهاب لازال حيا. ثم قال في الحاشية: بعد مضي 27 سنة من ولاية الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود توفي الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب، فخلفه في مؤازرة الإمام عبد العزيز بن محمد ابن سعود ولده الشيخ عبد الله. نعم.
وخلفه في بث العلم والقيام بدعوة التوحيد ونشرها والدفاع عنها بالقلم واللسان والحجة والبيان، عالم نجد بعد أبيه ومفتيها.
والشيخ عبد الله قد مات أبوه وهو كبير في السن، فقد كان لديه
41 سنة. إذن عقل عن أبيه وأخذ عنه، انتفع به وعرف منهجه وعايشه. مات الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى 206 بعد 200 وألف، وولد الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 65 بعد 100 وألف، يعني يوم أن مات الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كان لعبد الله من العمر 41 عاما. ولهذا تقريرات الإمام، تقريرات العلامة عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ونقل ذلك عن أبيه وغير ذلك من الأهمية بمكان، فإننا نعلم أن هناك عبارات للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه قد أولت على مراد بعض من أولها، وقد يكون مخالفا في ذلك لمراد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لا سيما مسألة العذر بالجهل، فإنه ينسب إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى القولان، ينسب إليه أنه كان يعذر وينسب إليه أنه كان لا يعذر. فما التحقيق في ذلك؟ أفضل من يعبر عن تحقيق ذلك أولاده وتلامذته وأحفاده ممن هم أدرى وأعلم بمذهب الشيخ رحمه الله تعالى. فالشاهد هذه مسألة نلفت النظر إليها، أن العلامة عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب قد مات والده وله 41 سنة. نعم، المهم أنه خلف والده محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في مؤازرة الأمير عبد العزيز ابن محمد بن سعود الذي بدأ الشيخ دعوته معه، وقد تبنى دعوة الشيخ رحمه الله تعالى، وهذا من منة الله عليه، من منة الله على الأمير محمد بن سعود أن وفقه لنصرة هذه الدعوة ولهذا الإمام، ومن منة الله عز وجل للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب أن وفقه الله الأمير محمد بن سعود لتتحول دعوته من دعوة داعية إلى دولة وإلى إمارة كبيرة، من خوف إلى أمن. نعم،
من له الفتاوى السديدة والأجوبة العديدة والردود العظيمة، من ضربت إليه أكباد الإبل من سائر بلدان نجد وتوالت عليه الأسئلة من جميع قرى نجد ومدنها، الشيخ عبد الله ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
إذن هذه منزلته رحمه الله تعالى ومكانته رحمه الله، فلم يكن ولدا للشيخ، وفقط عنده بعض عمومات أو عامي كل ترجمة أنه ولد للشيخ، فإن الولد لا يترجم له بمثل هذا إلا من باب نسب. وأما إذا خلفه في العلم وكان عالما ترجم له علمه، ولهذا العلماء ينصون على أن أعظم تزكية للطالب العلم علمه وللعالم علمه. ماذا لو زكاه العلماء ثم انتكس؟ وماذا لو مضحاه بعض الناس ولم يتفق هذا المدح وهذا الثناء وتلك التزكية مع واقع الرجل؟ لا فائدة فيها ولا منفعة فيها، فإن الإنسان العالم قد يزكي بحسب ما يرى ويكون تزكيته على خلاف الواقع، فلا تقدم تزكيته على واقع الإنسان، على واقع العالم، على واقع الطالب، ما تقدم تزكيته. إن لم توافق التزكية المحل الصحيح فلا عبرة به، إن لم توافق التزكية المحل الصحيح فلا عبرة بها ولا يعتد بها، إذا لم توافق المحل الصحيح، إذا لم توافق المحل الصحيح. إذن خير تزكية الإنسان ماذا؟ علمه وعمله. احفظوها هذه يا إخواني، اكتبوها، هذه مهمة جدا. خير تزكية الإنسان علمه وعمله وعليه. فنسأل سؤالا، رجل زكاه العلماء وقد انتكس، أو زكاه بعض العلماء بحسب ما يظهر له ولم يكن المزكى على وفق ما زكاه العالم، ورجل آخر لم يزكه عالم ولكن زكاه علمه وعمله، فكان في العلم راسخا وكان في العمل عابدا، أيهما الذي نقبله؟ أيهما الذي نقبله؟ من زكاه العلماء ونكص على عقبيه، أو من زكاه عالم ولم توافق هذه التزكية العالم واقع هذا الإنسان، أو من زكاه علم وليس عنده تزكية من أحد؟ الجواب من زكاه علمه وعمله. لماذا؟ لأن مدار التزكية على موافقة الكتاب والسنة ومنهج السلف، وليس على موافقة تزكية عالم. عرفتم السبب يا إخوان؟ يعني رجل، وأنتم تعلمون في هذا العصر الذي نعيش فيه وقبل هذا العصر حتى، تجدون بعض الناس قد زكاهم علماء، الشيخ فلان والشيخ علان وكذا، ومع ذلك نقص على عقبيه، ويبقى المتعصبون له يقولون زكاه فلان زكاه علان، أو زكى عالم شخصا بحسب ما ظهر له، ثم وقع هذا الإنسان لا يتفق مع التزكية. هذا موجود، وبعض الناس يتعصب لشيخه، وكل ما لديه من ترجمة زكاه فلان زكاه العلماء، وأما فلان من زكاه؟ زكاه علم وعمل. لا، هذا تحاكم إلى غير الكتاب والسنة. من رد تزكية العلم والعمل وقبل تزكية الشيخ وإن خالفت الكتاب والسنة كان متحاكما إلى غير كتاب الله وإلى غير سنة الله وإلى غير منهج السلف، لأن الأوصاف التي يمدح بها الإنسان أو يذم هي الأوصاف التي تطابق الشريعة أو تخالف الشريعة، فالحكم على الناس لابد أن يكون داخلا ضمن الحكم المقبول في الأحكام الشرعية. فكما أن مصدر الأحكام الشرعية من واجب ومن محرم ومن مستحب ومن مكروه ومن مباح ومن فاسد ومن صحيح الأدلة الشرعية، فكذلك الحكم على الأشخاص ينبغي أن يصدر أيضا عن الأدلة الشرعية، وليس هناك دليل واحد في كتاب الله أو في سنة رسول الله أننا لا نقبل إلا من زكاه العلماء. عرفتم هذه المسألة؟ هذه المسألة اكتبوها واكتبوا الجواب، ما حكم من زكاه العلماء أو زكاه عالم فلم توافق التزكية المحلة الصحيحة عند الشخص فكان واقعه على خلاف التزكية، أو نكص على عقبيه بعد تزكية العلماء؟ وما حكم من لم يزكي عالم لكن زكاه علمه ووافق علمه وعمله الكتاب والسنة ومنهج السلف؟ الجواب الحكم هو عدم العمل بتزكية العلماء إذا لم توافق محلا أو اختلف حال الشخص بعد التزكية. وأما من لم يزكيه عالم فزكاه علم وعمله فإنه يمدح ويزكى وجوبا لموافقته للأوصاف الشرعية الواردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، المسألة الثانية، ما حكم من طعن فيه عالم سلفي بناء على ما علم من حاله ولم يوافق هذا الجرح المحل الصحيح بأن كان المجروح على خلاف ما جرح؟ بل كان موافقا لمنهج السلف أو كان متبعا لمنهج السلف. الجواب: لا يقبل جرح العالم، طالما أنه عورض بالواقع المخالف لجرحه أو إذا خالفه عالم آخر وكانت الحجة معه. هاتان مسألتان مهمتان عظيمتان نحتاجهما في واقعنا اليوم الذي صار واقعا للأسف الشديد عند متعصبة الدعاة والمشايخ الخلل الناتج عن عدم فقه المسألتين. فطالما أن الشخص ما زكاه عالم فليلتفت إليه ولو كان على منهج السلف، أو طالما أن الشخص زكاه عالم فلا يلتفت فيه إلى جرح ولو استحق ذلك. فإذا سيق فيه أسباب الجرح وكان مفسرا وموافقا للواقع قيل: من سبقك إلى هذا؟ من الذي حذر من العلماء منه؟ نقول: حذر منه أعظم من العلماء، وهو كتاب الله وسنة رسول الله ومنهج السلف. والذين يقولون هذا الكلام قد ردوا تزكيات لكبار العلماء في هذا العصر في بعض الناس، وقالوا: وماذا لو زكاهم هؤلاء العلماء؟ العبرة بموافقة الدليل. حتى إذا جاء الأمر إلى الشيخ الذي يحب أبرز هذه التزكية. نعم، من توفيق الله للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وهذه الحقيقة ليست بالكثيرة عند العلماء، أن وفقه الله عز وجل لصلاح أولاده وسيرهم على ضرب العلماء والانتفاع بعلم أبيهم وكونهم كانوا علماء. وفق الله محمد بن عبد الوهاب إلى أن تحولت دعوته دولة، ووفق الله محمد بن عبد الوهاب إلى أن صار أبناؤه من العلماء. ووفق الله محمد بن عبد الوهاب إلى أن صار حاملا لقبا يمدح به عند الإطلاق، الإمام المجدد أو إمام الدعوة، مثل شيخ الإسلام، مثل إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد. أبرز ثلاثة أمور في حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأمر الأول أن صارت دعوته دولة إلى اليوم. الأمر الثاني إلى أن وفق الله أبناءه فصاروا علماء. الأمر الثالث أنه وفق بمحبة الناس واتباع الناس لدعوته أن أطلقوا عليه لقبا، إذا ما ذكر هذا اللقب لم ينسحب إلا له، مثل شيخ الإسلام لا ينسحب إلا ابن تيمية في عرف أهل العلم، وكذلك إمام أهل السنة الإمام أحمد، مثل إمام دار الهجرة الإمام مالك، كذلك إمام الدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب. يقال مسجد إمام الدعوة، من هو؟ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. هذه أبرز، والأمور كثيرة، لكن هذه أبرز أمور في ترجمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. نعم.
ولد هذا العالم الكبير في الدرعية،
وهو عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، نعم، في الدرعية
سنة 65 و100 وألف، ونشأ بها في كنف والده نشأة دينية صالحة.
عاصمة هذه الدعوة المباركة الدرعية، عاصمة هذه الدعوة المباركة، ولهذا تسلط عليها إبراهيم باش عليه من الله ما يستحق. نعم.
وقرأ القرآن حتى حفظه، ثم شرع في القراءة على والده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وغيره من علماء الدرعية، فتفقه في المذاهب الإسلامية ومهر في علمي الفروع والأصول، وكان مع هذا عالما بارزا في علم التفسير والعقائد وأصول الدين، عارفا بالحديث ومعانيه وبالفقه وأصوله وعلم النحو واللغة.
وهذا يظهر من مؤلفاته ومن فتواه ورسائله رحمه الله تعالى. نعم.
وله اليد الطولة في جميع العلوم والفنون، كرس جهده وأوقف حياته على تحصيل العلم وتعليمه ونشره تدريسا وتأليفا، فأخذ عنه العلم خلق كثير من فطاحلة علماء نجد وجهابذتهم، نذكر منهم في هذه الترجمة الموجزة.
ومعلوم أن قدر الطالب إنما يعرف من قدر علمائه ومن قدر تلامذته بعد ذلك. قدر العالم يعرف بعمن أخذ وعمن أخذ منه ومن أخذ منه، عمن أخذ من أهل العلم ومن أخذ منه، عمن أخذ لأن النجيب لا يطلب العلم إلا عند النجباء، ومن أخذ منه لأنهم إن كانوا نجباء فإنهم لا يطلبون إلا عن نجيب، ولا يأتي الطالب النجيب أي أحد يطلب منه العلم. نعم.
نذكر منهم في هذه الترجمة الموجزة أبناءه الثلاثة: الشيخ سليمان والشيخ عبد الرحمن والشيخ علي، وابن أخيه الشيخ عبد الرحمن ابن حسن.
سبحان الله، يعني شوف كان ناس السلسلة، سبحان الله، الله جعل العلم في هذا البيت. الإمام محمد بن عبد الوهاب أولاده طلب العلم على يديه، طب والشيخ عبد الله طلب ولده الشيخ سليمان وهو من أبرزهم رحمه الله تعالى، سليمان ابن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب صاحب تيسير عز الحميد الشهيد إن شاء الله، وهذا الذي سندرس ترجمته في السبت القادم إن شاء الله إن أحيانا الله عز وجل شيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. نعم. قال وابن أخيه الشيخ عبد الرحمن بن حسن. نعم.
ابن حسن ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع.
وهذا المجدد الثاني. نعم الشيخ عبد الرحمن بن حسن. نعم.
والشيخ محمد بن سلطان والشيخ عثمان ابن عبد الجبار ابن شبانة والقاضي عبد العزيز ابن حمد ابن إبراهيم الوهيبي التميمي والشيخ أحمد الوهيبي نزيل الأحساء والشيخ عبد العزيز ابن حمد ابن ناصر ابن معمر والشيخ سعيد ابن حجي والشيخ جمعان ابن ناصر ومسفر ابن عبد الرحمن ابن جعيلان نزيل قرية العرين في عسير بوادي أبها والشيخ إبراهيم ابن سيف ومحمد ابن الشيخ عبد الله ابن أحمد ابن عبد القادر الأحسائي وخلق لا يحصون كثرة. قال الشيخ عثمان بن عبد الله ابن بشر عندما ذكر أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب الأربعة المترجم وإخوته وقد رأيت لهؤلاء الأربعة العلماء الأجلاء مجالس ومحافل في التدريس في بلد الدرعية وعندهم
هؤلاء جميعا أولاد من؟ أولاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أربعة أولاد كلهم علماء. نعم.
قد رأيت لهؤلاء الأربعة العلماء الأجلاء مجالس ومحافل في التدريس في بلد الدرعية وعندهم طلبة علم من أهل الدرعية ومن أهل الآفاق من أهل صنعاء وزبيد واليمن وعمان وغيرهم من نواحي نجد والأقطار ما يفضي لمن حكاه إلى التكذيب ولهؤلاء الأربعة من المعرفة ما فاقوا به أقرانهم ولكل واحد منهم قريب بيته مدرسة فيها طلبة علم يأخذون عنهم في كل وقت ونفقتهم جارية لهم من بيت المال فأبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب قاموا بتدريس العلم ونشره أتم قيام
رحمه الله ورحمهم الله. نعم.
والشيخ عبد الله كان إلى جانب قيامه بتعليم العلم وبثه ونشر مذهب السلف ودعوة التوحيد والإسلام مرجع قضاة المملكة السعودية في عهد الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود وابنه الإمام سعود وابنه الإمام عبد الله.
فكان في عبد الله كان إلى جانب قيامه بتعليم العلم وبثه ونشر مذهب السلف ودعوة التوحيد فقد كان سلفيا رحمه الله. كان مرجع قضاة المملكة في عهد الإمام. نعم. طبعا المملكة التي صارت يعني بهذا الاسم العام المملكة وإلا كانت في زمانه لا تسمى بالمملكة لما بعد توحيد الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى ابن عبد الرحمن بن فيصل كان هذا الاسم العام المملكة العربية السعودية لكن في أيامها كان يقال نجد يقال حجاز يقال كذا. نعم.
فكان في ذلك الوقت بمثابة رئيس قضاة ومفت
هذا في عهد الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود وابنه الإمام سعود وابنه الإمام عبد الله. نعم.
وقد ألف مؤلفات كثيرة منها جواب أهل السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والزيدية
وهذا كتاب طيب ومبارك ولولا يعني الوقت لا أخذنا لك لعدنا إن شاء الله ندرسه وحده إن شاء الله في وقت. نعم.
رد به رحمه الله تعالى على بعض علماء الزيدية فيما اعترض به على دعوة التوحيد السلفية وألف مختصر السيرة النبوية في مجلد ضخم والكلمات النافعة في المكفرات الواقعة
وهي التي معنا إن شاء الله اليوم. نعم.
طبعت مرارا وآخرها بالمطبعة السلفية بمصر وألف منسكا صغيرا للحج وكتب رسالة
وهذا إن شاء الله سيكون معنا أيضا اليوم بإذن الله. نعم.
وكتب رسائل وفتاوى كثيرة لو أفردت على حدة وجمعت لبلغت مجلدا ضخما كبيرا ولكنها طبعت مفرقة في مجامع الرسائل والمسائل النجدية التي طبعت سابقا بمصر وأخيرا بمطبعة أم القرى وكلا الطبعتين المذكورتين على نفقة الملك المغفور له عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود رحمه الله تعالى.
نعم.
وكانت له دروس خاصة يحضرها الإمام سعود بن عبد العزيز وابنه الإمام عبد الله ابن سعود في الدرعية.
الله أكبر. الله أكبر. فقد كان الأئمة يحضرون الدروس ويحضرون مجالس العلم. نعم.
وقد صاحب الأمير سعود ابن الإمام عبد العزيز ابن الإمام محمد بن سعود ابن محمد بن مقرن في دخوله مكة المكرمة المرة الأولى في
صحب الأميرة سعود ابن الإمام ابن قال في الحاشية لقد تخلى عن مكة بعدما دخلها بشهر ولم يدخلها بعد ذلك إلى سنة 20 و200 ألف، وذلك بعد وفاة والده واستقرت ولايته عليها وعلى جميع حجاز سنة 28 و200 ألف عندما ظهر عليه طوس ابن محمد علي باشا وحصل ما حصل من الوقائع والحروب المذكورة في محلها من التواريخ. نعم.
في دخوله مكة المكرمة المرة الأولى في حياة والده الإمام عبد العزيز رحمه الله، وذلك في يوم السبت 18 محرم الحرام في سنة 18 و200 ألف.
نعم.
وكتب حال دخوله مكة المكرمة مع الأمير سعود رسالة إجابة منه لمن سأله عما يعتقدونه ويدينون الله به.
يعني دخل مع الأمير سعود ابن الإمام عبد العزيز ابن الإمام محمد بن سعود، لما دخل مكة في سنة 18 و200 ألف سألوه عن معتقدهم، سألوا الناس عما يعتقدونه، لأنه كان يشاع أن هؤلاء يكفرون ويقتلون الناس بغير حق وكذا، فكتب عقيدته، والمترجم قال ونحن نريده بكاملة في هذا الموضع من ترجمة العلغ فديها والشمناء على معاني دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وضحض كذب أعداء الإسلام ودعاة الأباطيل من أنصار الشرك وأعداء التوحيد، وهذه قد شرحناها والحمد لله، هذه قد شرحناها من قبل والله الحمد، وهي عقيدة مباركة قد شرحناها، ولعلنا نرجع إلى بعض أجزائها إن شاء الله، فراجعوها على الموقع تجدون هذه العقيدة، عقيدة الإمام عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة. نعم. ثم قال المترجم وكان رحمه الله مع هذا شجاعا مقداما، صفحة 68 عندك،
وقف في باب البجير المعروف بالدرعية وشهر سيفه وقاتل قتال الأبطال قائلا كلمته الخالدة: بطن الأرض علي عز خير من ظهرها، بطن الأرض على عز خير من ظهرها على ذل.
نعم.
حتى نحى العساكر وزحزحهم عن مواقفهم، وذلك في آخر حرب الباشا للدرعية
اللي هو إبراهيم باشا عليه ابن الله ما يستحق، ابن محمد علي وقيل ابن غير شرعي الله أعلم. نعم.
وقد سلم الله الشيخ ونقله إبراهيم ابن محمد علي باشا إلى مصر بعدما استولى على الدرعية، وذاك سنة 33 و200 ألف، ونقل نعم. معه ابنه عبد الرحمن وبقي بمصر محدود الإقامة.
نعم. وقد أرسل محمد علي ولده هذا للسيطرة لما سمع عن هذه الدعوة وأنها صارت تهدد كيانا ما خشع نفسه منه، وهذا كان بأمر من الدولة العثمانية. نعم.
قال: وبقي بمصر محدود الإقامة حتى توفي بمصر سنة 42 و200.
ولم يكن هناك سلطان للدولة العثمانية على نجد وكذا، لكن لما سمعوا بهؤلاء وأن صار لهم قوة خشي هؤلاء، وإلا ففي زمن الأمير محمد بن سعود و محمد بن عبد الوهاب وكذا ما كان لهم سلطان، وكانت نجد عبارة عن إمارات متفرقة. وبهذا يرد على الشبهة القائلة بأن محمد بن عبد الوهاب كان خارجا على الدولة العثمانية، كان خارج على الحاكم، كان خارج على السلطان، فالعلماء أجابوا ومنهم العلامة بن باز رحمة الله عليه أنه أصلا لم يكونوا تحت ولاية الدولة العثمانية، وليس كل البلدان كانت تحت ولاية الدولة العثمانية، لا سيما في آخر زمانها زمان الضعف والخور، وكانت نجد عبارة عن إمارة متفرقة بينها الحروب المتطاحنة، والقوي يسيطر على الضعيف، هذه واحدة. الأمر الثاني أن الذي قرره محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في معتقده عدم جواز الخروج على الحاكم، الظالم، والسمع والطاعة لمن تغلب على ناحية من النواحي أو قطر من الأقطار. هذه عقيدته. إذن هذه عقيدته وهذا واقعه. ولو افترضنا وسلمنا جدلا أن واقعه خالف عقيدته، فأيهما الدليل الذي نسير عليه؟ عقيدته التي توافق الكتاب والسنة. إذن ليس بأي حال من الأحوال حجة مع من استدل على الخروج على الحاكم الظالم بدعوى خروج محمد بن عبد الوهاب على حاكم. بكل حال مع كذب الشبهة من أصلها. ولهذا نقول لهم من الأمير الذي خرج عليه محمد بن عبد الوهاب ونزع يده من طاعته؟ سموا لنا هذا الأمير. نعم.
وقد أنجب ثلاثة أبناء علماء هم.
فنقل الشيخ ابن إبراهيم باشا، نقل الشيخ عبد الله معه إلى مصر، وحدد إقامته، فبقي في مصر حتى توفي سنة 42 و200 ألف، يعني 10 سنوات تقريبا بقي في مصر بحدود الإقامة ثم مات فيها. يعني إذن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه مات في مصر. ولهذا نبه المحش هنا قال: لقد ساهم مؤلف تاريخ آل سعود حينما ذكر في ترجمته للشيخ عبد الله المذكور من تاريخه صحيفة 194، وذلك عندما ذكر بطولاته وشجاعته التي ذكرناه، فذكره بقوله: وأخيرا استشهد بالقرب من الدرعية سنة 44 و200 ألف. وهذا خطأ، والصحيح وما ذكرناه أن الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد نقل إلى مصر وبقي بها حتى توفي سنة 42 وبعد 200 ألف. وقد نقل كثير من علماء هذه الدعوة المباركة إلى مصر، ثم منهم من عاد بعد ذلك كالإمام عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى وغيره. نعم.
وقد أنجب ثلاثة أبناء علماء هم الشيخ سليمان الذي قتله إبراهيم باشا في الدرعية شهيدا،
وهو صاحب كتاب تيسير عزيز الحميد، هذا قتل رحمه الله قتل صغيرا رحمه الله. نعم.
وعلي قتل فيما بعد على يد بعض عساكر الترك بنجد، وعبد نعم. الرحمن ونقل معه إلى مصر صغيرا وتعلم بها ودرس برواق الحنابلة وتوفي بها سنة 63
ودرس
برواق الحنابلة وتوفي بها
يعني
سنة
في جامع الأزهر. هذا عبد الرحمن ولده. وأيضا نبه صاحب الترجمة هذه مشاهير علماء نجد إلى خطأ أيضا وقع في ترجمة الشيخ عبد الرحمن بن حسن، أن البعض ذكر إيه؟ أن الذي درس في رواق الحنابلة هو الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وهذا ليس بصحيح. رد هذا وقال: فإن عثمان بن سند أراد الشيخ عبد الرحمن ابن الشيخ عبد الله بن عبد الوهاب، ولم يرد الشيخ عبد الرحمن ابن حسن ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. نعم.
قال: وتوفي بها سنة 73 و200 ألف، وخلف بها ثلاثة أبناء هم أحمد الأجزاجي وعبد الله كاتب في قلعة الوجه بالحجاز كاتب في قلعة الوجه بالحجاز، ثم رجع إلى مصر وقد ظهر محمد إلى نجد. وسنكتب ترجمة للشيخ عبد الرحمن بن الشيخ عبد الله المذكور ونذكر فيها أبناءه وأحفاده إن شاء الله. رحم الله الشيخ عبد الله بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأبناءه الأعلام وجميع المسلمين، إنه سميع مجيب، وصلى الله على محمد وآله وسلم.
نعم، هذه ترجمة رجالة مشهير علماء نجد. وهي ترجمة وكانت مختصرة إلا أنها تدل على قدر الشيخ وعلى منزلته العظيمة وأنه واصل الجهاد بالحجة والبيان وواصل الجهاد بالسيف والسنان وجاهد جنود محمد علي لما أرسل إبراهيم باشا ووقف بشجاعة كما ذكرنا عنه وقال بأن الحياة مع العز بأن الموت مع العز هذا أعظم من الحياة مع الذل. فكان رحمه الله تعالى شجاعا ومات رحمه الله تعالى مهاجرا فرحمه الله رحمة واسعة وأسكنه الفردوس الأعلى. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.